بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 51 بعد 100 والمقامة يوم السبت الموافق 21 من شهر شوال لعام 1441 و400 وألف، وهي خاصة بترجمة العلامة محمد سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان حكم الله الواحد الأحد في حكم الطالب من الميت المدد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة محمد بن سلطان المعصومي الحنفي رحمه الله تعالى في صورة استفتاء من بعض الطلبة المهاجرين بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن نحن أنفارا من الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي وديوبند نرفع إلى خدمة الأستاذ العلامة والحبر البحر الفهامة فقيه العصر ومحقق الدهر إمام المجتهدين وصدر المهاجرين الذي فدى في الله نفسه وأهله ونفيسه وقال الحق غير خائف من لوم اللائم، أعني مولانا المولوي أبا عبد الكريم محمد سلطان المعصومي الخجندي الحنفي سلمه الله تعالى وعافاه ومن كل سوء ومكروه وقاه، ما ألفه وطبعه ونشره محمود خان النمنكاني الطرازي الإمام الآن في مسجد رينكاري في بومبي. وها نحن نقدم إليكم رسائله الثلاث المطبوعة، إحداها مهجوران وداد مظلومان، وثانيهما وذكر الاسم
نعم الفارسية نعم.
فبعد المطالعة بالنظر الدقيق تبينون الحكم الشرعي الإسلامي المحمدي وخصوصا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان وصاحبيه أبي يوسف ومحمد يرحمهم الله تعالى، لأن ذلك القائل الناشر من أهل التركستان وما وراء النهر ويدعي أنه حنفي المذهب وهو مذ زمان إمام.
فكلما يكون الرد من كلام الذين احترمهم ويبجلهم يكون أدعى للقبول. نعم.
وهو مذ زمان إمام للأحناف في مسجد رينكاري الكائن في بومبي، هل ما كتبه وقاله ونشره صحيح أم باطل؟ وإذا كان باطلا فهل يجوز إلى الكفر والشرك والضلال؟
لعله يجر.
فهل يجر إلى الكفر والشرك والضلال أم لا؟ وإذا كان شركا وضلالا فكيف تكون إمامة هذا الرجل؟ وهل الصلاة خلفه اقتداء به صحيحة أم لا؟ حرر لنا ما الصواب ولكم من الله جزيل الثواب، فإن علماء ديوبند ودهلي قد طعنوا علينا نحن المهاجرين البخاريين والتركستانيين وقالوا إن هؤلاء المهاجرين مشركون، فلابد من إخراجهم من مدرسة ديوبند، ونحن اعتذرنا لهم وقلنا نحن براء مما قاله وأشاع، ومع ذلك سقطنا عن نظرهم فصاروا لا يبالون بنا بعد أن كانوا يصلون بصلات. فنحن عدة نفر من طلبة المهاجرين المخلصين الطالبين للحق نرجو من حضرة الأستاذ أن يبين الحق ليكون لنا سندا وتنشرح صدورنا وتبيض وجوهنا في هذه الدنيا وفي الآخرة، جزاكم الله تعالى عنا وعن سائر طلاب الحق خيرا. قاله فلان في 22 من شهر شعبان سنة 53 و300 وألف. أجاب العلامة المعصومي رحمه الله تعالى قال الحمد لله تعالى وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا أيها السائلون الطالبون للحق وفقني الله تعالى وإياكم لما فيه رضاه، إنما أرسلتم من الرسائل الثلاث قد وصلت إلي حينما كنت في بومبي، فطالعتها من أولها إلى آخرها حق المطالعة، فها أنا أحرر الآن ما لها وما عليها ذاكرا لكم ما هو الحق المطابق لكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص الأئمة الأعلام من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اعلموا أن رسالته الأولى مملوءة من أولها إلى آخرها بالكفريات والشركيات والضلالات والكبائر والأكاذيب، وكذا رسالته الثانية كما سأبينه مفصلا إن شاء الله تعالى بحوله وقوته. قال في الرسالة الأولى المطبوعة في بومبي بعد البسملة حال كونه مناديا ومناجيا ومستمدا ومستعينا من الشيخ عبد القادر الجيلاني يرحمه الله تعالى الذي توفي سنة 61 و500 المدد يا شاه شاهان المدد، المدد يا بير بيران المدد، المدد يا فخر قطبان المدد، المدد يا شمس جيلان المدد، المدد يا غوث غوثان المدد، المدد محبوب رحمن المدد. إن هذه الجملة مكررة في الرسالة 81 مرة.
الله أكبر، هي شرك محض طلب المدد من مخلوق، ولو كان هذا من رسول الله فهو شرك أكبر، فكيف إذا كانت من الجيلاني؟ ويكرر 81 مرة، هذا يكرر 81 ويقرر الشرك، هذا في العبارة هذه فقط، فكيف بباقي الرسالة؟ نعم.
ومعناها أطلب منك المدد يا سلطان السلاطين ويا ملك الملوك، أمددنا وأعنا. وشاه السلطان والملك وشاهان السلاطين والملوك، يعني يا سلطان السلاطين، يا بير بيران الشيخ المرشد المربي، وبيران جمع بير ومعناه يا شيخ المشايخ، ويا مرشد المرشدين، ويا
مربي المربين،
ويا مربي المربين، ويا خفر قطبان وهو جمع قطب، وهو في اصطلاح الصوفية الخرافية من اتصف بأعلى درجات الولاية وله التصرف في الكون، ومعناه يا خفر الأقطاب. نطلب منك المدد فأمددنا، ويا شمس بلاد جيلان أمددنا، ويا غوث الأغواث أمددنا، ويا محبوب الرحمن أمددنا، يعني أنه خاطب الشيخ عبد القادر الجيلاني وناداه بتلك الأوصاف التي يختص غالبها بالله تعالى. فإن سلطان السلاطين وملك الملوك هو الله وحده، وغوث الأغواث هو الله فقط. ثم قال: المدد أي سرور مردان حق، المدد أي ناصر قرآن حق، يعني أمددنا يا سيدا ويا ابن الرسول، وأمددنا يا نور عيني فاطمة. المدد أي وقفان فرمان حق، المدد أي واصل عرفان حق، يعني أمددنا يا واقف الأوامر الإلهية، وأمددنا يا أيها الواصل إلى حقيقة معرفة الله وعرفانه. قال: المدد يا سيدة يا ابن الرسول، المدد أي نور جثمان بتول، يعني أمددنا يا سيدا ويا ابن الرسول، وأمددنا يا نور عيني فاطمة البتول. قال: المدد أي محرم قرب وصول، المدد أي مرشد دار القبول، يعني أمددنا يا أيها الذي صار محرما لأسرار الله بحيث حصل له القرب إلى الله ووصل إليه، وأمددنا يا من يرشد إلى دار القبول. ثم ذكر بيتا وقال معناه: اسمع يا ملك عريضة، قال: اسمع يا ملك عريضة هذا المسكين الطائح الذي زال عقله عن رأسه بحيث صار مدهوشا.
وذكر أبيات شركية بالفارسية وشرحها الشيخ رحمه الله، وكلها ماذا؟ طلب المدد من الأموات، من هذا الميت، وكلها شرك صراح. ثم قال: اعلموا يا أيها المسلمون،
اعلموا يا أيها المسلمون، وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه، ويا أيها الحنفيون، هداني الله تعالى وإياكم إلى الصراط المستقيم، أن هذه الكلمات كلها شرك وكفر وضلال في الدين الإسلامي والشرع المحمدي والمذهب الحنفي، بل المذاهب الأربعة إجماعا، وقائلها مشرك لا تصح صلاته ولا صيامه ولا حجة
ولا حجه ولا
إمامته إلا إذا تاب وآمن وأعلن توبته كما أشهر شركه. ولا شك أن كون تلك الكلمات شركا وكفرا وضلالا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، كما هو مصرح به في الكتب الفقهية الحنفية المعتبرة كافة.
فلا تجد أبا حنيفة ولا محمد بن حسن ولا أبا يوسف ولا غير هؤلاء العلماء، لا تجد لواحد كلمة فيها دعوة إلى الشرك. فهذا هؤلاء يقولون نحن أحناف من جهة الفقه، أما من جهة العقيدة فليسوا لا أحناف ولا غير أحناف، إنما هم على مذهب الشيطان يسيرون. ومذهب الشيطان نجده في الطرق الصوفية أكثر ما يكون، فإن الشيطان عندهم يعشعش ويبيض ويفرخ وينشر ضلالاته عبر ما يسمونه بالطرق الصوفية، وكلها ضلال، فالطريق واحد والسبيل واحد. نعم.
وكذا معتبرات مذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة، لا شك أن نداء الميت سواء كان قريبا أو بعيدا ولو نبيا يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي، وخصوصا البعيد النائي، وطلب الإمداد منه يستلزم اعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يقدر على التصرف والدفع والمنع، وخصوصا إذا
وإلا لماذا تنادي؟ إلا لأنه يسمع فله السمع المحيط، إلا وأنه يعلم الغيب، إلا ولأنه يقدر على تلبية ما تريد. إذا جعلت الميت إلها، والله قال ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدٍ يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها. نعم.
وخصوصا إذا كرر وأكد النداء والطلب فإنه لا يبقى للتأويل محال
محل،
وذلك كفر صريح وشرك قبيح. والمتصرف والقادر على كل شيء وعالم الغيب هو الله تعالى وحده لا شريك له، والله سبحانه وتعالى هو الرب وحده. وأما سائر المخلوقات إنسيا وجنيا ووليا ونبيا فكلهم مخلوق ومربوب ومحتاج إلى تربية الرب الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإياه نعبد وإياه نستعين. فالاستعانة من الأموات وأهل القبور والأرواح أيا كان المستعان به ولو نبيا من شعائر المشركين من المجوس والبراهمة والبوذيين والصابئة والمنجمين.
حتى ولو كان المستعان به نبيا، نعم، لأنه مات ولا يملك شيئا للناس. ولقد كان الصحابة في زمان النبي يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يقدر عليه من الدعاء، مثل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما كان النبي يخطب يوم الجمعة فجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي ربه على المنبر. إذن جاء النبي ولم يدعو النبي وهو في بيته، ولم يتوسل بالنبي وهو في بيته، لما جاء النبي وهو على المنبر وخاطبه ثم قال طلب منه ماذا؟ أن يغيثهم. النبي ما يغيث بالمطر، وإنما أدعو الله أن يغيثنا. فالصحابة كانوا يعلمون التوحيد، هذا غاية ما حصل من الصحابة رضوان الله عليه. أما أن أحدا جاء إلى قبر النبي بعد موته وسأله شيئا، لم يكن هذا من دين الصحابة ولا يعرفه الصحابة. ولهذا لما حصل القحط في زمن عمر صلى الاستسقاء وقدم العباس ليدعو. فلو كان التوسل بالأموات جائزا للجأ الصحابة إلى قبر النبي ولا سألوا نزول المطر، فلما لم يكن ذلك علم الصحابة أن هناك فرقا بين حياة النبي وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا شك أن دعوى علم الغيب لنفسه أو لواحد من بني آدم أيا كان كفر، ونحن معاشر المسلمين لا نصدق من يدعي شيئا من علم الغيب، كما لا نصدق العراف والكاهن لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا هو المجمع عليه من السلف الصالحين. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الآية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا الباب آيات وأحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن مردوي كما نقله الجلال السيوطي في الدر المنثور عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء إذ جاء رجل على فرس فقال من أنت؟ فقال أنا رسول الله. قال متى الساعة؟ قال غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال ما في بطن فرسي؟ قال غيب وما يعلم الغيب إلا الله. قال فمتى تمطر؟ قال غيب وما يعلم الغيب إلا الله. كذا كنت حررته في المادة 25 بعد 100 من كتابي حبل الشرع المتين الذي كنت ألفته سنة 300 و300 وألف. وها نحن نسأل هذا الجاهل. إن العارف بالله تعالى الشيخ عبد القادر الجيلاني يرحمه الله تعالى وقت ما كان حيا وهو في بغداد مثلا وأنت في بومبي مثلا وناديته من هنا وقلت يا شيخ عبد القادر هل كان يسمع؟ فلابد أن يقول لا يسمع. فنقول ومن كان لا يسمع نداء الغائب البعيد وهو حي فكيف صار يسمع نداء النائي البعيد وهو ميت؟
هذا إلزام. يعني لو كنت أنت في زمان عبد القادر الجيلاني وناديته وأنت في بلدك هذه وهو في بغداد أكان يسمعك؟ سوف يقول لا ما يسمعني. فإذا كان هو حي ما يسمعك فكيف يسمعك بعد موته؟ نعم. والعجب أن بعض هؤلاء القبوريين يجعلون هذه المسألة من المسائل الخلافية، وهي مسألة سماع الموت، هل الموت يسمعون أم لا، ولا يدري الفرق بين سماع الموت إذا كنت عند الميت تسلم عليه هل يسمع سلامك أم لا، وهل يسمع الميت في هذا الموضع أم لا، وبين دعاء الميت والطلب من الميت. ففرق بين مسألة السماع ومسألة الطلب، فالطلب من الميت شرك، وأما سماع الميت هل يسمع الميت ماذا؟ طلبك ونداءك واستغاثتك. هل يسمع الميت سلامك؟ إذا سلمت على الميت هل يسمع أم لا؟ هذا هو سماع الموت شيء والطلب من الموت شيء آخر. نعم
شيخنا قول العارف بالله.
نعم
عن عبد القادر الجيلاني يقول إن العارف بالله يعني
على طريقتهم من باب التنزل أو يكون هو يقوله إنشاء منه، فإن العلماء لم يروا هذا اللفظ العارف بالله، إنما العارف بالله المعرفة ليست بمجردها مطلبا، إنما ولي الله والعالم بالله ليس العارف، إنما هذا من مصطلح الصوفية. ثم إن الواحد أيضا ما يخبر عن أحد بأنه ولي، إنما يمكن أن يخبر بأنه العالم بالله باعتبار ما ظهر العالم بالله، لأنه يعرف ويتكلم بكلام أهل السنة والجماعة في أسمائه وصفاته، حق الله عز وجل فيما يتعلق بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فأقول هذا عالم بالله، عالم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة العلم الذي يلزم معرفته تجاه الله وتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإطلاق العارف بالله هذا من إطلاقات الصوفية. نعم
فكيف صار يسمع نداء النائل بعيد وهو ميت منذ مئات السنين؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها المسلم العاقل الصحيح الإسلام، تدبر وتفكر، هل ثبت أن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نادى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته من بعيد واستغاث به؟ ولم يثبت عن أحد منهم أنه فعل مثل ذلك، بل قد ورد المنع من ذلك كما سأذكره إن شاء الله تعالى. وأما إن ادعى أنه يسمع كرامة وخرقا للعادة، فنقول إن الكرامة لا تكون دائمة، بل قد تصدر أحيانا في حال حياة الولي فقط، وأما بعد الممات فلا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما ورد في الصحيح، فلا يصلح هذا حجة لما ادعاه، فتدبر ولا تكن من الجاهلين.
يعني حتى لو اعتبرنا من باب الكرامة قد يسمع، فإن الكرامة تكون للحي ما تكون للميت. نعم. ثم السماع شيء وطلب الشيء منه شيء آخر. نعم.
وقد أقر وقرر محقق الصوفية ومن جملتهم العلامة الشيخ أحمد السهرندي الحنفي رئيس الطائفة النقشبندية إن كرامة الأولياء إنما تصدر في حياتهم فقط، وأما بعد مماتهم فتسلب التصرفات وظهور الكرامات، حيث قال في المكتوب كذا نقلا عن النفحات إن ولاية جميع الأولياء تسلب بعد الموت. قال الشيخ المعصومي: قلت المراد بالولاية التصرفات وظهور الكرامات، لا أصل الولاية التي هي عبارة عن قرب إلهي إلى آخره.
نعم.
قال وها أنا
فإن الله يكرم أولياء. نعم.
قال وها
وكذلك
أنا أذكر.
وأما التصرفات، تصرفات الولي في حياته موافقة الكتاب والسنة، ولا يكون وليا إلا إذا كان متبعا مؤمنا. قال تبارك تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله تقيا له كان وليا لله، لكن ما ينبغي تعيين واحد بعين أنه ولي، إنما أقول أحسب وليا من أولياء الله لما يظهر من متابعته للسنة ولما يظهر من توحيده لله عز وجل. ولهذا ولي الله ينفر من الغلو ويحذر منه، إن غلا فيه أحد حذر منه ولا يرضى بغلو فيه، هذا ولي الله. نعم.
وها أنا أذكر لك نصوص المذهب الحنفي من الكتب المعتبرة والفتاوى المشهورة، ففي شرح القدوري إن من يدعو غائبا أو ميتا عند غير القبور وقال يا سيدي فلان أدعو الله تعالى في حاجتي فلانة، زاعما أنه يعلم الغيب ويسمع كلامه في كل زمان ومكان ويشفع له في كل حين وأوان، فهذا شرك صريح.
هذا كلام الأحناف. أيه. نعم.
فإن علم الغيب من الصفات المختصة بالله تعالى، وكذا إذا قال عند قبر نبي أو صالح يا سيدي فلان اشف مريضي واكشف عني كربتي وغير ذلك، فهو شرك جلي.
يعني سواء كان عند القبر أو عند غير القبر. نعم.
إذ نداء غير الله طالبا بذلك دفع شر أو جلب نفع فيما لا يقدر عليه الغير دعاء، والدعاء عبادة، وعبادة غير الله شرك، وهذا نعم. وهذا أعم من أن يعتقد فيهم أنهم مؤثرون بالذات أو أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمور. وأنهم أبواب الحاجة إلى الله تعالى وشفعاؤه ووسائله، وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك المدعو، وهو شرك. نسأل الله الحفظ والعصمة عن الشرك والكفر والضلال. قال العلامة علاء الدين الحص كفي يرحمه الله تعالى في أواخر كتاب الصوم من الدر المختار ما نصه: واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم، فهو باطل بالإجماع وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار إلى آخره.
نعم.
وقال محشيه خاتمة المحققين السيد محمد أمين بن عبدين الشامي يرحمه الله تعالى في رد المحتار قوله: تقربا إليهم كأن يقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا، باطل وحرام كذا في البحر الرائق، لوجوه منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنظور
يعني أن ذلك شرك وليس أنه لا يجوز، وفقط لأنه علل بأنها عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله، وأن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم.
ومنها أن المنظور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، فاعتقاده ذلك كفر إلى آخره.
كفر، إذا شهد بأنه كفر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم.
يعني ابن عبدين يعني يقول هذا الكلام، يعني كلام يعني حق وكذا، يعني لماذا طعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس الكتاب ووصفها بأنه الخوارج؟
شوهت بحسب ما وصله، مثل ما حصل الأمير الصنعاني، فهذه كانت هناك تتناقل أخبار كاذبة، فظن الظن أنها صدق. نعم. وإلى ما أحد يطلع على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويعرف حقيقتها ثم يطعنه فيها، ما يطعن فيها إلا زائغ، لكن هذه كانت في أولها، ومعلوم أن الإشاعات لا تأثير، فقد يتناقل الناس أخبارا وليست بصادقة. نعم.
قال العلامة السيد أحمد الطحطوي في حاشية الدر المختار: من ظن أن الميت يعلم الغيب أو يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقد ذلك فقد كفر. واعلم أن بيان الأحكام الشرعية مما يجب على العلماء، وليس في ذلك تنقيص الولي كما يظنه بعض من لا خلاق له، بل هذا مما يرضي الولي، ولو كان حيا وسئل عن ذلك لأجاب بالحق، وأغضبه نسبة التأثير إليه إلى آخره.
انتبهتم؟ يعني لو كان الولي حيا واطلع على هذه المسائل واستفت في هذه المسائل وهو التوسل ودعاء الأموات لرد ذلك ولعده من الباطل، فكيف تعتبره أنت من تمام ولاية هذا الرجل أن تستغيث به؟ نعم.
وقال العلامة مفتي الثقلين خير الدين الرملي الحنفي في فتاويه بعد نقل ما مر عن العلامة قاسم الحنفي، وأنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور كفر، قال: في البحر، والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر عامدا كفر عند الكل كما في فتواه قاضي خان. انتهى. قال ختمة المحققين المولوي عبد الحي اللكنوي في فتاويه نظم البيان: قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان ابن سليمان الجياني الحنفي ناقلا عن الفتاوى البزازية وغيرها من كتب الفتاوى: من قال إن أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر.
نعم.
وساق كلاما بالفارسية،
يعني في من كتبهم ما يدل على ذلك، كذا في زاد المتقين: وبعض جهلاء أز عقيدة جاهلات بشيخ عبد القادر الرواث أعظم اعتقاد، وهكذا ذكر أيضا كلاما فارسيا، ذكر كلاما فارسيا في كتبهم المطبوعة بالفارسية تبين أيضا بطلان التعلق بهؤلاء، إلى أن قال:
وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسم هو من أكابر العلماء الحنفية يرحمهم الله تعالى، قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك كذا، باطل إجماعا لوجوه، إلى أن قال: ومنها ظن أن الميت يتصرف في الأمور، واعتقاد هذا كفر.
نعم.
والمسلم انتهى. قال: والمسلم لا يطلب حاجته من غير الله، فإن من طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام. وممن صرح بهذه المسألة من علمائنا الحنفية صاحب الفتاوى البزازية.
إذا طلب حاجة ميتا أو غائب فقد فرق الإسلام. فلو قال اشفي مريضي هذا واضح، ولو قال اشفعلي عند الله نفس المسألة، الطلب من الميت شرك أكبر لأنها شفاعة شركية. نعم.
وممن صرح بهذه المسألة من علمائنا الحنفية صاحب الفتاوى البزازية والعلامة صنع الله الحنبي المكي وصاحب البحر الرائق وصاحب الدر المختار وصاحب رد المحتار والعلامة قاسم ابن قطلبغة والعلامة بير علي البركوي صاحب الطريقة المحمدية وابو سعيد الخادمي ومولوي عبد الحي اللكهنوي في فتاويه كما أسلفته وغيرهم من المحققين يرحمهم الله تعالى أجمعين وجعلنا من ذمرتهم آمين. وكذا ممن صرح به من علمائنا الحنفية العلامة السيد أحمد الطحطوي في حاشيته على الدر المختار ومنه العلامة الشيخ أحمد الرومي الأقحصاري فإنه صرح في رسالة القبور كما في المفيد إن كثيرا من القبور أوقعت كثيرا من الناس إما في الشرك الأكبر أو دونه، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بشجر أو حجر.
نعم.
ولهذا تجد كثيرا من الناس عند القبور يتضرعون ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلون مثلها في بيوت الله سبحانه، ثم إنهم يدعونهم ويطلبون الحوائج منهم مما يعد مخالفة ظاهرة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الرومي في شرح المختار قد قرر الشيطان في عقول الجهال أن الإقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظيمه وأنجحوا لقضاء حوائجه فأوقعهم بذلك في الشرك.
نعم.
وبالجملة فإن المحققين من علماء الحنفية سلفا وخلفا متفقون على هذه المسألة كما بينت نبذة منها، وإني قد كنت حررت هذه المسألة في رسالة الموسومة بالعقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية المطبوعة في مصر سنة 28 و300 وألف،